نبدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام، وفي كتاب البيوع، وتحت باب شروطه وما نهي عنه منه، قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان على جمل له قد أعيا، فأراد أن يسيبه، قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه، فسار سيرا لم يسر مثله. قال: بعنيه بأوقية. قلت: لا. ثم قال: بعنيه. فبعته بأوقية، واشترطت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت، فأرسل في أثري، فقال: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. متفق عليه، وهذا السياق لمسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رضي الله عنهما أنه كان على جمل له قد أعيا. وهذه القصة التي ذكرها في هذا الحديث كانت في غزوة ذات الرقاع في السنة الرابعة من الهجرة، كما حقق ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال: كان على جمل له قد أعيا من الإعياء، وهو التعب والعجز عن السير، فأراد جابر رضي الله عنه أراد أن يسيبه، يعني أن يدعه وأن يتركه رغبة عنه، وليس المراد أن يجعله سائبة كما كان يفعل أهل الجاهلية بحيث لا يركبه أحد، كما قال الله عز وجل: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. فالمراد بقوله أن يسيبه يعني أن يدعه وأن يتركه رغبة عنه. قال: فلاحقني النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام كان من عادته أنه يكون في أخريات القوم الجيش لأجل أن يتفقد أصحابه وينتظر العاجزين والمنقطعين. فدعا لي، يعني سأل الله عز وجل لي، لجابر رضي الله عنه، فضربه برجله ودعا له، يعني ضرب الجمل ودعا له، فسار سيرا لم يسير مثله قط، يعني في قوة سيره وفي حسن سيره. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: بعنيه بأوقية. والأوقية 40 درهما، والدرهم 7 أعشار المثقال. الأوقية 40 درهما، والدرهم 7 أعشار المثقال. فقال، وقول النبي عليه الصلاة والسلام بعنيه، هذا ليس أمرا من الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه من باب العرض والالتماس، فيلتمس من جابر ويعرض عليه أن يبيع عليه هذا الجمل. فقلت: لا. لما قال بعني قال: لا. وقوله لا يحتمل أن المراد لا أبيعك إياه بل أعطيك إياه هبة، ويحتمل أن المراد لا يعني لا أرضى بأوقية بل أريد أكثر من ذلك. وكلا الاحتمالين له ما يؤيده. فأما الاحتمال الأول وهو قوله لا يعني لا أريد ثمنا، فيؤيده ما جاء في رواية قال: قلت: هو لك يا رسول الله. وهذا يفيد أنه أراد أن يهبه للرسول عليه الصلاة والسلام. وأما الاحتمال الثاني وهو أنه يريد ثمنا فوق ما عرضه الرسول عليه الصلاة والسلام عليه، فيؤيده قوله في آخر الحديث، أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. وهذا يؤيد أن جابرا رضي الله عنه أراد زيادة، يقول: فباعه واشترطت حملانه، يعني أن يحمله إلى أهلي، فلما بلغت يعني إلى المدينة أتيته بالجمل، أتاه بالجمل فنقدني ثمنه، يعني أعطاه إياه نقدا، ثم أرسل في إثري، إثري بكسر الهمزة أي خلفي، فقال له: أتراني ما كستك؟ أتراني يعني أتظن أنني ما كستك؟ والمماكسة هي المحاطة والمطالبة بالنقص بالثمن. أتراني ما كستك لآخذ جملك، يعني لأتملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. قالوا: خذ جملك، هذا باعتبار ما كان، ودراهمك أيضا باعتبار ما كان، فهو لك، يعني الجمل. ففي هذا الحديث فوائد كثيرة، منها أولا بيان حسن رعاية الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه ورأفته بهم. ويؤخذ هذا من الحديث من وجهين: الوجه الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكون في أخريات القوم انتظارا للعاجزين والمنقطعين، ويدل عليه قوله: فلاحقني، وهذا كان عادته عليه الصلاة والسلام. الثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما علم أن جابرا قد أعيا جمله لم يدع على تلك الحال، بل أعانه وضربه حتى سار سيرا لم يسر مثله قط. ومن فوائده أيضا جواز ركوب الدابة الضعيفة إذا لم يكن عليها مشقة، فيجوز ركوب الدابة إذا كانت ضعيفة إذا لم يكن عليها مشقة. ومنها أيضا جواز تسييب الإنسان للحيوان إذا لم يكن فيه منفعة، فإذا قدر أن الإنسان عنده حيوان بهيمة وليس فيها منفعة فيجوز أن يسيبها، يعني أن يتركها تأكل من خشاش الأرض ومما رزقها الله عز وجل، ولا إثم في ذلك، لأن جابر قال: فأردت أن أسيبه. وإنما المنهي عنه والمحرم أن يحبس البهيمة بحيث لا يعطيها سقاء ولا طعاما حتى تموت من الجوع والعطش. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. فالإنسان الذي عنده حيوان ويرهقه بالنفقة أو لا منفعة فيه لا حرج عليه أن يسيبه. ومنها أيضا من فوائد الحديث جواز إضاعة المال أو إتلاف المال لمصلحة أعظم، وأنه يجوز للإنسان أن يتلف شيئا من ماله أو يضيع شيئا من ماله لمصلحة أعظم. ويدل على ذلك من الحديث أن جابر رضي الله عنه أراد أن يسيب الجمل مع أنه مال، لكن لمصلحة أعظم، لأنه يرهقه على حاله هذه بالنفقة ومن طعام وشراب وغيره. ويدل على جواز إتلاف المال إذا اقتضت المصلحة ذلك قول الله عز وجل في سورة الكهف: فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها. ثم بيّن سبب ذلك، وهو أن السفينة كانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، والتقدير كل سفينة صالحة غصبا، فكان وراءهم ملك إذا رأى السفينة ليس فيها عيب أخذها. فالخضر خرق هذه السفينة وجعل فيها عيبا لأجل إذا رآها الملك يرى أن فيها عيبا فلا يتملكها. ومن ذلك أيضا من جواز إتلاف المال للمصلحة ما ذكره الله عز وجل عن سليمان عليه الصلاة والسلام لما عرضت عليه الخيل الجياد الصافنات وألهته عن صلاته وذكره، فقال عليه الصلاة والسلام: ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. فكل هذه الأدلة تدل على أن الإنسان يجوز له أن يتلف المال أو شيئا من ماله إذا اقتضت المصلحة ذلك. ومنها أيضا جواز الدعاء للضعيف والمنقطع بما يناسب، وأن الإنسان إذا رأى شخصا ضعيفا أو منقطعا فإنه يدعو له بالتيسير والتسهيل. فلو كنت مثلا تسير في طريق ورأيت رجلا قد انقطعت به السبل أو حصل عطل في سيارته، فالمشروع أن تدعو الله له وتقول: اللهم يسر أمره، يسر الله أمرك، وما أشبه ذلك، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائده أيضا جواز ضرب البهيمة عند الحاجة، لأنه يجوز ضرب البهيمة عند الحاجة لكن يكون ضربا غير مبرح. ومنها أيضا من فوائد الحديث وقوع بل ظهور آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث إنه لما ضرب هذا الجمل ودعا سار الجمل سيرا لم يسر مثله قط، حتى كان في أول في أوليات القوم في الأول كان قد أعيا، وأراد جابر أن يسيبه، لما ضربه النبي عليه الصلاة والسلام ودعا له سار سيرا لم يسر مثله قط. والفائدة، إذا قال قائل: ما فائدتنا من معرفة آيات النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب أن الفائدة من ذلك أنها تقوي الإيمان به. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئا من آياته قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله. ففائدة معرفتنا بآيات الرسول عليه الصلاة والسلام أن ذلك سبب لتقوية إيماننا به عليه الصلاة والسلام. ومنها أيضا أنه يجوز للإمام أن يبيع ويشتري من رعيته، أنه تجوز مبايعة الإمام من رعيته، بمعنى أنه يشتري منهم ويبيع منهم. ويقاس على ذلك القاضي الشرعي، إلا أن بعض أهل العلم رحمهم الله كرهوا للقاضي الشرعي البيع والشراء بنفسه، قالوا إنه يكره للقاضي البيع والشراء بنفسه إلا بوكيل لا يعرف. السبب قالوا: لأن القاضي الشرعي إذا دخل السوق وأراد أن يشتري فإن الناس يحابون يبيعونه الشيء الذي بعشرة بخمسة، رجاء أن تكون لهم معهم علاقة أو ربما يخلص قضيتهم أو ما أشبه ذلك. فحرصا على نزاهة القاضي وعدم ميله مع أحد من الناس كره بعض أهل العلم رحمهم الله للقاضي أن يدخل أن يبايع الناس أو أن يشتري منهم مباشرة بنفسه، بل إذا أراد ذلك يكون بوكيل، يعني يوكل شخصا لا يعرف، لأنه إذا عرف أيضا أنه وكيل عن القاضي فالمفسدة لا زالت باقية. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الإنسان لا يلام في اتباع مراده عند البيع والشراء، لأن جابر رضي الله عنه لما عرض عليه النبي عليه الصلاة والسلام أن يشتري منه الجمل قال: بعنيه بأوقية، قال: لا. ولم يلومه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذا مما لا يلام الإنسان عليه. ومنها أيضا أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم يكن على سبيل الحتم ولم يكن فيما يتعلق بالعبادات أنه لا يلزم اتباعه، أنه إذا أمر أمراً لا يتعلق بالعبادات وليس على سبيل الحتم يعني الوجوب فإنه لا يجب اتباعه في ذلك. ووجه ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لجابر: بعني. فهذا الأمر أولاً ليس حتماً، وثانياً لا يتعلق بالعبادات، يعني بعبادة من العبادات، لأنه إذا أمر بعبادة فإنه عليه الصلاة والسلام يلزم اتباعه في ذلك. لكن هنا من هذا الأمر لا علاقة له بالعبادة، وأيضا ليس على سبيل الإلزام والحتم. ومن فوائده أيضا يستفاد من هذا الحديث جواز المماكسة والمحاطة في الثمن، وأنها لا تعد من السؤال والإلحاح المكروه. فالإنسان إذا أراد أن يشتري سلعة فقال له البائع بمئة، لا حرج أن يقول أعطني إياها بتسعين بثمانين وما أشبه ذلك، لأن هذا مما جرت به العادة، فلا يعد هذا من المسألة المذمومة. ومنها أيضا من فوائد هذا الحديث جواز بل مشروعية الهبة، مشروعية الهبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وهب هذا الجمل لجابر بعد أن تملكه، ولهذا قال خذ جملك ودراهمك فهو لك. ولكن يشترط لقبول الهبة أو الهدية يشترط لها أربعة شروط. الشرط الأول أن تعلم أن المهدي قد أهدى لك عن طيب نفس لا حياء وخجلا. فإذا علمت أن هذا المهدي قد أهدى لك هذه الهدية على سبيل الحياء والخجل فإنه لا يجوز لك أن تقبل الهدية. مثال ذلك لو فرض مثلا أنك رأيت قلما أو ساعة أو جوالا مع شخص فقلت له ما أحسن هذا القلم، ما أحسن هذا الجوال، بكم اشتريته وممن اشتريته وما أشبه ذلك، فأخذ هذا القلم وقال خذ تفضل من كثرة إلحاحك عليه، فحينئذ لا يجوز لك أن تقبل، لأنه لم يعطك إياه عن طيب نفس. لو أراد أن يعطيك إياه لا أعطاك إياه بدون سؤال، أما وقد ألححت عليه وأكثرت عليه من السؤال فهو إنما أعطاك حياء وخجلا لا عن طيب نفس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فلينتبه لهذه المسألة، إنسان مثلا إذا ألححت عليه بكم هذا القلم، ما أجمل خطه، من أين اشتريته، ليت لي مثله ونحو ذلك، فقال تفضل هذا القلم لك، هو يريد الفكاك منك، لكن حينئذ لا يجوز لك أن تقبل، لأنه لم يبذله ولم يعطه إياك عن طيب نفس. الشرط الثاني من شروط قبول الهدية ألا يكون على المهدى إليه منة، ألا يخشى الإنسان من المنة. فإذا كنت تخشى أن يمن هذا المهدي عليك بهذه الهدية فإنه لا يجوز لك أن تقبل، لأن الإنسان يجب عليه أن يدفع الملامة والمذمة عن نفسه. متى علمت أنه سيمن عليك حينئذ لا تقبل الهدية. فلو فرض مثلا أنه أهداك عمامة غترة أو شماغ أو مشلح فرآك قد لبسته عند الناس فصار يقول هذا البشت الذي أعطيتك، هذه الغترة التي أهديت لك إياها، ما رأيك، طيبة جيدة أمام الناس، حينئذ يوقعك في الخجل والذل والمهانة. الشرط الثالث من شروط قبول الهدية ألا تقع الهدية موقع الرشوة، ألا تقع الهدية موقع الرشوة، كهدية أحد المتخاصمين للقاضي بين يدي الخصومة. فلو حضر شخصان متخاصمان عند القاضي فأخرج أحد الخصمين هدية للقاضي، أعطاه جرة من الطيب أو شيئا أو مثل قلما أو ما أشبه ذلك، فحينئذ لا يجوز للقاضي أن يقبل هذه الهدية. السبب نقول لأن النفوس جبلت على الإحسان إلى من أحسن إليها، وجبلت على التغاضي عن سيئات وأخطاء من أحسن إليها. الإنسان الذي يحسن إليك تجد أنك تغتفر وتتغاضى و تنسى ما فعله من سيئات في مقابل ما بذله لك من حسنات أو ما ترجوه من حسنات بذلها لك، فحينئذ لا يجوز للقاضي أن يقبل الهدية في هذه الحال، لأنه سوف يميل مع أحد الخصمين. الشرط الرابع من شروط قبول الهدية أن تكون الهدية مباحة، فإن كانت الهدية محرمة فلا يجوز قبولها. وتحريم الهدية أنواع: النوع الأول أن تكون الهدية محرمة لعينها، والثاني أن تكون محرمة لكسبها، والثالث أن تكون محرمة لحق الغير، والرابع أن تكون محرمة لوصفها، ولكل الحكم. أما إذا كانت الهدية محرمة لعينها فلا يجوز قبولها، فلو أهداك خمرا أو خنزيرا لا يجوز لك القبول. كذلك أيضا إذا كانت الهدية محرمة لحق الغير، يعني أهداك شيئا مغصوبا أو مسروقا، إنسان سرق سيارة من شخص أو غصب أرضا من شخص ثم أهداك هذه الأرض أو هذه السيارة، فإنه لا يجوز لك القبول، لأن هذه ليست ملكا له، هي ملك للغير، وأنت بتملكك إياها مع علمك بكونها مغصوبة أو مسروقة تكون مشاركا له في الإثم. اللهم إلا إذا قبلت هذه الهدية المسروقة أو المغصوبة لأجل أن تردها على صاحبها فهذا قصد حسن، يعني مثلا أهدى لك أرض تعلم أنه قد غصبها من زيد من الناس، فلا يجوز لك القبول لتتملكها لنفسك. لكن لو فرض أنك قبلت هذه الأرض لأجل أن تردها على صاحبها من باب رد الحقوق إلى أصحابها فهذا قصد حسن. الثالث أن تكون الهدية محرمة لكسبها، محرمة لكسبها بمعنى أنه أهدى لك هدية اشتراها بمال ربوي أو مال قد حصله بالغش والخداع، يعني إنسان معروف بالغش في التجارة والخداع، فاشترى هدية من ماله وأعطاك إياها، فهل يجوز لك أن تقبل؟ هذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها، وهي معاملة من يكون ماله محرما، الإنسان الذي يكون ماله محرما بالربا أو بالغش أو نحو ذلك، فهل يجوز قبول ما يهديه إليك أو قبول دعواته إذا دعاك إلى وليمة ونحو ذلك، هل يجوز القبول أو لا يجوز القبول؟ من العلماء من قال إنه يجوز القبول ما لم يتجاوز ذلك الثلث، فإذا كان ثلث ماله فأكثر محرما لم يجوز القبول، وأما إذا كان دون ذلك فإنه يجوز، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. ولكن التحقيق في هذه المسألة أن هذا يرجع فيه إلى المصلحة، فإذا كان ردك لهديته فيه ردع وزجر له عن المحرم سواء كان ربا أم غشا وخداعا فلا تقبل الهدية، لأن فيها ردع وزجر له وكف له عن المحرم. وإذا كان في قبولك لهديته أيضا فيها تأليف لقلبه ودعوته فاقبل، فالإنسان ينظر في هذه الحال إلى المصلحة. الحال الرابعة أن يكون محرما من وجه دون آخر، كما لو أهدى لك مثلا حليا من الذهب، إنسان أعطاك حلي من الذهب يجوز لك أن تقبل، لكن لا يجوز لك أن تستعمله، بل تعطيه للنساء من زوجتك أو بناتك أو غير ذلك، لا، لأن الذهب محرم على ذكور هذه الأمة، قال النبي عليه الصلاة والسلام أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. فالمهم أنه يؤخذ من هذا الحديث مشروعية الهدية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. فالهدية سبب لجلب المودة والمحبة بين الناس، لكن قبول الهدية إنما يجوز بالشروط الأربعة السابقة. من يعيدها؟ أربعة شروط. نعم. ألا يخشى المنة. نعم. ها؟ وأن تكون الهدية مباحة. ها؟ رشوة؟ شو رشوة؟ وش جاء ما اللي دخل الرشوة؟ ألا قصدك ألا تقع موقع الرشوة؟ طيب ما هي الرشوة؟ سؤال: ما هي الرشوة؟ ولا الرشوة؟ طيب، الرشوة هي بذل المال للتوصل إلى أمر محرم، أن يبذل الإنسان ماله للتوصل إلى أمر محرم. لكن سؤال أيضا: الرشوة هل هي رشوة ولا رشوة ولا رشوة؟ رشوة بالفتح. طيب جمعها، جمع رشوة وش جمعها؟ ما الجمع؟ ها؟ رشاوة؟ رشا؟ رشا بالكسر. اي لا، يختلف ترى، يختلف المعنى اذا قلت ريشا او قلت رشا او قلت رشا، كل واحدة لها معنى. هي جمعها تجمع على رشاوة ورشا بضم الراء، وليست ريشا ولا رشا، لأن رشا ولد الغزال الظبي الصغير يسمى رشا، وريشا الدلو الذي يستقى به الحبل، ورشا الرشوة. ولذلك في مثلث قطرب يقول: صحبته وهو رشا كصحبة الدلو الرشا، حاشاه من أخذ الرشا بالفتح للغزال والكسر للحبال والضم أخذ المال. شوف يقول: صحبته وهو رشا. الرشا إيش؟ الغزال الصغير الظبي. صحبته وهو رشا كصحبة الدلو الرشا، يعني الملازم له كصحبة الدلو الرشا، حاشاه من أخذ الرشا. ثم فسر قال: بالفتح للغزال رشا والكسر للحبال رشا والضم أخذ المال. من يعيد الأبيات؟ أربعة أبيات. ها، حفظتها؟ وهو رشا كصحبة الدلو الرشا من أخذ الرشا. أحسنت، يلا فسر عاد. بالفتح للغزالي والكسر لا للحبالي، للحبالي والضم أخذ المال. نعم. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أيضا جواز استثناء البائع نفعا في المبيع. جواز استثناء البائع نفعا في المبيع، بمعنى مثلا بعتك بيتي، قلت بعتك بيتي بمئة ألف وأستثني سكناه مدة شهر، أستثني أن أسكنه مدة شهر. هذا يؤخذ أن جابر رضي الله عنه لما باع للرسول عليه الصلاة والسلام الجمل اشترط عليه حملانه إلى المدينة، فدل هذا الحديث على أنه يجوز للإنسان أن يستثني منفعة في المبيع، لكن لا بد أن تكون هذه المنفعة معلومة الزمان والمكان والعمل والمسافة. فمثلا أقول بعتك بيتي وأستثني وأشترط أن أنتفع به مدة شهر، جائز. أما إذا قلت أسكنه مدة ما، هذا لا يجوز، لأن ما يشمل اليوم وما زاد عليه. أيضا لا بد من المكان، تحديد الزمان والمكان والمسافة. لو قلت مثلا بعتك سيارتي وأشترط أن تحملني عليها إلى مكة أو أن أسافر عليها إلى مكة، هنا المسافة معلومة. فالمهم أنه يجوز للبائع أن يشترط نفعاً في المبيع. وقولنا في المبيع احترازاً مما لو اشترط نفعاً في غير المبيع. مثلاً لو قلت بعتك سيارتي بمئة ألف وأشترط عليك أن أسكن في بيتك أسبوعاً، هذا لا يجوز، لأنه لا علاقة بين البيت وبين بيع السيارة. وفي هذا الحديث أيضاً دليل على، يستفاد من هذا الحديث جواز وفاء الدين في المسجد، أنه يجوز وفاء الدين في المسجد. فمثلاً لو فرض أنك اشتريت من شخص سلعة ثم صادفته في المسجد فأعطيته ثمن هذه السلعة فهذا جائز. أما عقد البيع في المسجد فإنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. لكن لو أنك مثلا اشتريت من شخص سلعة ولم تعطه الثمن، لم يكن معك ثمن، ثم رأيته في المسجد فقلت تفضل هذا ثمن ما اشتريته منك، فإن هذا جائز. إذن وفاء الدين وقضاء الدين في المسجد جائز. ويستفاد منه أيضا فضيلة جابر رضي الله عنه، حيث إنه امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببيعه هذا الجمل مع حاجته إليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنهما أنه قال أعتق رجل منا عبدا له عن دبر لم يكن له مال غيره، فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه، متفق عليه.
نعم. يقول عن جابر قال أعتق رجل منا عبدا. أعتق، العتق هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، وهو من أفضل الأعمال، ولهذا جعله الله عز وجل كفارة للقتل وكفارة للجماع في نهار رمضان وكفارة للظهار واليمين. فالعتق خصلة من خصال كفارة القتل وكفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان وكفارة اليمين، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم فكاكا لمعتقه من النار. والعتق يحصل بواحد من أمور أربعة: الأول القول، والثاني الفعل، والثالث السراية، والرابع الملك. هذه أمور أربعة يحصل بها العتق. الأول القول، بأن يقول مثلا لعبده أنت حر، حررتك، أعتقتك، وما أشبه ذلك، سواء كان صريحا أم كناية. والفعل أن يمثل بعبده. وش معنى يمثل بعبده؟ يعني يفعل به فعلا بحيث يقطع عضوا منه، لو قطع أصبعا من يده أو رجله أو قطع أنفه أو ما أشبه ذلك، فإن العبد حينئذ يتحرر. الثالث السراية، ومعنى السراية أن العبد إذا أن الإنسان إذا أعتق جزءا من عبد مشترك سرى العتق إلى بقيته. كذلك لو كان عنده عبد قال أصبعك حر، فإن جميع العبد يتحرر. الرابع الملك، الملك يعني إذا ملك ذا رحم محرم منه، يعني ملك أمه، ملك أباه، ملك أخاه وما أشبه ذلك، فإنه يكون حرا. إذن العتق يحصل بهذه بواحد من هذه الأمور الأربعة: القول والفعل والسراية والملك. يقول: أعتق رجل منا عبدا له عن دبر، وهذا ما يسمى الدبر، يعني بالتدبير. وصفة ذلك أن يقول الإنسان لعبده: إذا مت فأنت حر، إذا مت فأنت حر. فبمجرد موته يتحرر ويكون حرا بعد أن كان رقيقا. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فوجد أنه ليس له مال سواه، فباعه. لماذا؟ لأنه حينئذ يكون قد أوصى بجميع ماله. إذا لم يكن له سوى هذا العبد، فمعنى ذلك أنه أوصى بجميع ماله. والإنسان ليس له أن يوصي إلا بثلث ماله، ما زاد على الثلث لا ينفذ إلا بإجازة الورثة، ما زاد على الثلث لا ينفذ إلا بإجازة الورثة. ولذلك الوصية بما زاد على ثلث المال تعتبر وصية محرمة. وبهذه المناسبة نبين أن الوصية تجري فيها الأحكام الخمسة، الوصية تجري فيها الأحكام الخمسة، تكون واجبة وتكون محرمة وتكون مكروهة وتكون مستحبة وتكون مباحة. فمتى تكون الوصية واجبة؟ الجواب: تكون الوصية واجبة في حالين. الحال الأولى: إذا كان على الإنسان حق لا يثبت إلا بها، فيجب عليه أن يوصي. مثال ذلك: إنسان له تعاملات مع الناس، مع التجار وغيرهم، يستقرض من هذا ويشتري من هذا، يعني في ذممه أموال للناس، وليس بينهم وبينهم ما يثبت هذه الأموال، يعني لم يوثق ذلك لا بشهود ولا بكتابة، فيجب عليه أن يوصي وأن يقول: في ذمتي لفلان كذا ولفلان كذا. لأنه لو لم يوصي لضاع الحق، لأنه لو مات الميت وجاء هؤلاء أصحاب الديون يطالبون بديونهم، سيقول الورثة: أين الإثبات؟ أثبتوا هذه الديون ونعطيكم. إذا لم يثبتوا فإنهم لا يعطون، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم. فالدعوة المجردة لا تقبل. إذن يجب على الإنسان حينئذ أن يوصي ويقول: أوصي بقضاء ديوني التي لفلان وفلان وفلان وفلان. المسألة الثانية والحال الثاني ما تكون فيه الوصية واجبة: الوصية للأقارب غير الوارثين. الوصية للأقارب غير الوارثين، فالإنسان الذي ترك مالا كثيرا وله أقارب لا يرثونه، فيجب عليه عند بعض أهل العلم، وهو مذهب ابن عباس، أن يوصي، لأن الله عز وجل قال: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وهذه الآية الكريمة عند جمهور العلماء أنها منسوخة بآيات المواريث، وابن عباس رضي الله عنهما يرى أنها ليست منسوخة وإنما هي مخصصة، يعني آيات المواريث أخرجت الوارث فبقي غير الوارث. الحكم الثاني: تكون الوصية محرمة أيضا في حالين. الحال الأولى: الوصية للوارث. الوصية للوارث، إنسان مثلا عنده أولاد فأوصى لأحد أولاده، قال: أوصيت بكذا وكذا لولدي فلان، لابني فلان، أو لبنتي فلانة، أو لزوجتي. هذه وصية محرمة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث إلا إذا أجاز ذلك الورثة. الحال الثانية: الوصية لغير الوارث بزائد عن الثلث. فمثلا إنسان يوصي لفلان أجنبي بنصف ماله أو بثلثي ماله، هذا لا يجوز، لا ينفذ من هذه الوصية إلا الثلث فقط. ولذلك لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه
في مكة وهو مريض، قال: يا رسول الله، إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فالشطر، يعني النصف؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. إذن الوصية للوارث أو لغير الوارث الأجنبي بزائد عن الثلث أمر لا يجوز، وتكون الوصية مستحبة، وذلك لمن ترك خيرا أن يوصي في طرق الخير، لمن ترك مالا كثيرا أن يوصي في طرق الخير، من بناء المساجد وإصلاح الطرق، بناء المستشفيات، الفقراء، المساكين، طلبة العلم، في وجوه الخير ومصارفه. وتكون الوصية مكروهة، قالوا: لفقير وارثه محتاج. الإنسان الفقير، إنسان فقير عنده مال قليل وورثته محتاجون، يكره أن يوصي. لماذا؟ لأن أجره في ورثته. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فلا تظن أن ما تخلفه من مال لأولادك أنك لا تؤجر عليه، بل تؤجر عليه عند الله عز وجل. وتكون الوصية مباحة فيما سوى ذلك. أيضا مسألة تتعلق بالوصية، وهي: ما هو القدر المستحب في الوصية؟ أفضل قدر يوصي الإنسان به. الجواب: اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فذهب بعض أهل العلم وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد إلى أن أفضل قدر يوصي الإنسان به هو الخمس، أن يوصي بخمس ماله، وهو مذهب أبي بكر رضي الله عنه، حيث قال: أرضى، أو قال: رضيت ما رضيه الله عز وجل لنفسه، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. قالوا: فأفضل ما يوصي به من القدر أن يوصي بخمس ماله، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو مذهب أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وقال بعض العلماء: الأفضل أن يوصي بالربع، وهو مذهب ابن عباس، قال رضي الله عنه: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لكان أفضل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له سعد: الثلث، قال: الثلث، والثلث كثير، فكأنه أجاز ذلك على غضاضة. وقيل الثلث، لكن أفضل هو القول الأول أولى، وهو أن أفضل قدر يوصي الإنسان به هو خمس ماله. والأفضل أيضا حينما يوصي أن ينظر أن يجعل وصيته في مصالح الخير وفي طرق الخير، لا يعين طريقاً واحداً، بل يقول: أوصيت بكذا وكذا من مالي في طرق الخير، من طلبة العلم، الفقراء، بناء المساجد، إصلاح الطرق، وما أشبه ذلك. لأنه إذا عين شيئاً فربما تكون المصلحة في غيره، يعني لو قال مثلاً: أوصي بثلث مالي في المساجد، قد تكون المساجد مكفية، أو قد تكون الطرق مكفية، حينئذ تنقل هذه الوصية إلى مصرف آخر من المصارف. فهذا الحديث الذي معنا يدل على ثبوت الرق في الإسلام، وجواز بيع العبد المدبر إذا لم يخرج من الثلث. نقتصر على هذا، ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الأسئلة، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لهداه ويجعل عملنا في رضاه.